عمران إيه؟ ذكرني. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه. وجهه أنه لما كان الناس لا يعملون بهذا نسيت هذه السنة. ولا شك أن العمل بالعلم من أسباب رسوخ العلم وبقاء العلم. انتبه. ولهذا يقال العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل. ويشهد لهذا ويصدقه قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعليك يا أخي، عليك بالعلم، عليك بالعمل بالعلم. إن أردت أن يبقى في قلبك فاعمل به. إذا عملت به تذكرته، وإذا عملت به أعاذك الله، زيادة على ما علمت. فعليك بالعمل بالعلم. ومن فوائد هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان خبرا لا دعاء. يعني لي أن أقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، لكن لا يجوز أن يناديه الإنسان في حال حياته فيقول يا محمد، بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا في عهد الرسول إذا أرادوا أن ينادوه يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. لكن إذا قال قائل إنها تمر بنا أحاديث كثيرة فيها يا محمد، فالجواب عن هذا بأحد وجهين: إما أن يكون ذلك قبل أن ينهوا، وإما أن يكون ذلك من جاهل أعرابي لا يعرف فيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه. أفهمت يا أخ؟ تمام؟ طيب. إذن يفرق بين الخبر وبين الإنشاء، أي بين الخبر أن تخبر عن الرسول بأنه محمد، وبين أن تناديه فتنشئ له النداء، فالأول لا بأس به والثاني منهي عنه.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول ربنا ولك الحمد أربع صفات:
ربنا ولك الحمد.
طيب، هل يجمعها في ركعة واحدة؟ نعم. هل يختار واحدا منها ولا يتعدى؟ يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. طيب، ما هي الفائدة في كون الإنسان يأتي بالصفات المتعددة؟ طيب، قوله سمع الله لمن حمده، هل يقولها إذا استتم قائما أم متى؟
إذا استتم قائما
قال سمع الله لمن حمده. في ظني أنك لم تحفظ الحديث. ومتى حين يرفع صلبه؟ إذن ليس إذا استتم قائما، يعني يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع. طيب، ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ للمأموم والإمام المنفرد أم ماذا؟ والمنفرد عند الرفع. المنفرد كالإمام، يعني يقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، وربنا ولك الحمد بعد أن استتم قائما. على كل حال أنتم تصلون هكذا، لكن سبحان الله عند السؤال. المهم الآن الإمام يقول حين الرفع سمع الله لمن حمده، بعد القيام ربنا ولك الحمد. المنفرد كذلك، المأموم يقول ربنا ولك الحمد حين الرفع، يعني بدل سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. طيب، كم تكبيرة أتركناها في حديث أبي هريرة؟ كم تكبيرة؟ عدتي عدة. نعم.
ورقع استقام من سنتين إلى ثلاث.
هذه خمسة. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، التكبيرة حين يقوم من الثنتين. ما يكبر لكن يقوم. لكن يقوم يقول سمع الله لمن حمده. تمام؟ في كل ركعة. طيب، لماذا قال عمران بن حصين إن علي بن أبي طالب ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم. كأن الناس لا يرفعون أصواتهم في ذلك الوقت، فذكرهم علي رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب لماذا اخذ مطرف بن عبد الله في يده؟ نعم، ليشد انتباهه. هل لهذا اصل من السنه؟ علم، اي نعم نعم، لما كان يعلم عبد الله بن مسعود التشهد جعل كفه بين كفيه. طيب الان ناخذ الدرس. قال وعن بسم الله الرحمن الرحيم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، رمقت أي نظرت وتابعت مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول وجدت قيامه يعني للقراءة الفاتحة وما يتبعها، لكن رواية البخاري في قوله ما خلا القيام والقعود تدل على أنه ليس المراد قيامه للقراءة، وأن قيامه للقراءة أطول من قيامه من أطول من ركوعه وسجوده. فالعمل على رواية البخاري. فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدين، هذه أربعة أركان: الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه أربعة أركان. يقول قريبا من السواء، نعم قريبا من السواء يعني متقاربة، إذا أطال الركوع أطال الرفع من الركوع، وإذا أطال الركوع والرفع من الركوع أطال السجود، وإذا أطال السجود أطال الجلسة بين السجدتين. وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. التسليم يعني الانتهاء من الصلاة، والانصراف انصراف إما لبيته أو لغير ذلك من الانصرافات. قريبا من السواء يعني متساوية. وقول ما خلا القيام والقعود يريد بالقيام القيام للقراءة، والقعود القعود للتشهد، فإنه أطول من ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركوع وقيامه بعد السجود. ففي هذا الحديث الصحيح أولا حرص الصحابة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته، لقوله إيش رمقت الصلاة. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن هذا من كمال حفظ الشريعة، شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يسر له هؤلاء الأصحاب الذين يراقبونه مراقبة دقيقة في كل ما يقول ويفعل من أنواع العبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأركان الأربعة الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين كلها تكون قريبا من السواء. ومن فوائد هذا الحديث بيان خطأ أولئك القوم الذين يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين، ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم، تجد يركع ثم يرفع ثم ينزل بسرعة، يعني لا ليس بينه وليس بين قيامه بعد الركوع وركوعه ليس بينهما تقارب فضلا عن التساوي، وهذا من الخطأ. بل إذا أطلت الركوع فأطل القيام بعده، وإذا أطلت الركوع والقيام بعده فأطل السجود، وإذا أطلت السجود فأطل الجلسة بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف يكون طويلا، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصلاة متقاربة. وقول من قال من العلماء إنه إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الكسوف فإنه يخفف لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن القيام بعد الركوع قريب من الركوع. ومن فوائد هذا الحديث أن مشروعية الجلسة بين التسليم والانصراف، وهذا فيما إذا كان هناك نساء يحتاج إلى إطالة الجلوس حتى يخرج النساء. أما إذا لم يكن هناك نساء فإن من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ومن فوائد الحديث على رواية البخاري أن القيام قبل الركوع والتشهد لا يكون مثل الركوع والسجود ولا قريبا منه. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل إطالة القيام والقراءة أو إطالة الركوع والسجود، ثم هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو إطالة الركوع والسجود. والصحيح في هذا كله أن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، وأخشى قد يكون أحيانا يتلذذ بالقراءة ويستحضرها ويود أن يقرأ طويلا، فهنا نقول زد من القراءة ما دمت ترى أنك تزداد خشوعا وحضور قلب فزد. وأحيانا يرى أن إطالة الركوع وتعظيم الرب عز وجل في هذا الركن أخشع لقلبه وأتقى لربه، فنقول زد. لكنك إذا طولت في الركوع فطول في إيش؟ في السجود، في الرفع منه وبالسجود أيضا. فعلى كل أحد القول الراجح في هذه المسألة أننا لا نفضل شيئا على شيء على وجه الإطلاق، بل نقول ينظر الإنسان، نعم بل نقول الإنسان طبيب نفسه، فلينظر ما هو أزكى وأتقى وأخشى فليلزمه. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر، بل أبذل الجهد في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لأن أنس كان إمامه، والإمام يجب عليه أن يتبع من السنة ما يعلم ولا يبالي بالناس أن يقول طولت أو قصرت. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني أنه يطيل القيام بعد الركوع ويطيل القعود بعد السجود. كل معنى لا آل الأخ، ايش معنى لا آل؟ لا أقصر. طيب ففي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا آل أن أصلي بكم. ومن فوائده أن الإمام يجب عليه أن يحرص على اتباع صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت يجب عليه لأنه إمام مسؤول له الولاية على هؤلاء القوم الذين يصلي بهم. لو كان الإنسان يصلي وحده لقلنا خفف أو تقل على ما تريد، لكن إذا كان إماما فيجب عليه أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي به. ومن فوائده أنه يجب على الإمام وغير الإمام أيضا أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن لا ينظر إلى حال الناس. الناس قد يغيرون بزيادة أو نقص أو إخلال أو إتمام، لكن المدار على إيش؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أئمة أو مأمومين يجب علينا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يجب عليه أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبالي من اعترضه، أن لا يبالي من اعترضه. ربما يعترض البطالون على الإمام إذا قرأ في فجر يوم الجمعة الإفلامي من تنزيل السجدة وهل أتى، ويقول أطلت بنا. فما جواب الإمام؟ جوابه سهل، أن يقول هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن طاب لكم حياكم الله، وإن لم يطب فالإثم عليكم، صلوا في بيوتكم. أما أن أخرم هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة البطالين فلا أفعل. ولهذا خنع بعض الأئمة، خنع للضغط من هؤلاء البطالين المتكاسلين، وصار يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصفها في الثانية، وهذا غلط، لأن كونه يغير السنة من أجل الناس أشد من كونه يقرأ سورا أخرى. هو لو قرأ سورا أخرى قصيرة لكان أهون من أن يخرم السنة ويشطب ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورة كلها في الركعة الأولى، أعني ألف لام ميم تنزيل السجدة، والسورة كلها في الركعة الثانية، أعني سورة الإنسان. أما كون شطر ما جمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة الناس فهذا غلط كبير. ومن فوائد هذا الحديث إطالة الجلوس بين السجدتين وإطالة القيام بعد الركوع، لقوله ثابت حتى يقول القائل قد نسي. وهل المراد أنه يطيل هذين الركنين أطول مما سواهما حتى يظن أنه ناسي، أو أن الناس يظنون أنه ناسي لأنهم كانوا يقصرون هذين الركنين؟ الثاني، لأن السنة أن يكون الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع بقدر إيش؟ بقدر الركوع والسجود كما ثبت في حديث البراء. لكن مراده مراد ثابت أن الناس يقولون قد نسي لأنهم كانوا يعتادوا إيش؟ تخفيفهما، فإذا زاد على ما اعتاده الناس قالوا لعله نسي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإمام، وأظن ذكرتها، أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، لقول أنس إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء إمام قط، هذه يعني قط كلمة تدل على الزمان ولكنها تستعمل في الماضي، وهي بإزاء استعمال أبدا في المستقبل، قط لما مضى وأبدا للمستقبل. وقط هذه كلمة ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، والمعنى ما صليت وراء إمام في كل ما مضى من الزمن أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونها أتم فواضح، لأن أتم صلاة هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كونها أخف صلاة فقد يرد إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان، قرأ مرة في سورة الأعراف في صلاة العشاء، لكن هذا نادر، والغالب أنه لا يطيل هذه الإطالة. فيقال إن أنس رضي الله عنه أراد أن يبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها شيء من الطول فإنها خفيفة، لأن الطول والقصر أمر نسبي، فقد يكون الطويل قصيرا باعتبار ما هو أطول منه، وقد يكون القصير طويلا باعتبار ما هو أقصر منه. ففي هذا الحديث فوائد، وهي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاة، وأن صلاته وإن كان فيها شيء من الطول أحيانا تعد تخفيفا لقوله أخف صلاة. ومن فوائدها أنه تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقتدي به في ذلك يكون هو أتم الناس صلاة. ومن فوائدها فوائد الحديث أن من تبع السنة في الإطالة لا يعد مطيلا على الناس. وبهذا نقيد حديث الحديث الذي سيمر علينا إن شاء الله، أيكم أما الناس فليخفف. نقيد هذا التخفيف بإيش؟ بما وافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا، ويشير إلى مسجد في حيهم، فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان أي الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال المؤلف: أراد بشيخهم أبا إيش؟ أبا بريد، أبا عامر بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. في هذا الحديث يقول: جاءنا مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث رضي الله عنه صحابي جليل، كان ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وعام الوفود هو السنة التاسعة من الهجرة، وإنما سمي بذلك أي سمي عام الوفود لكثرة الوافدين فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كثر الوافدون لأن الناس بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة وفتحها، وانتصر في الطائف وكسر أهل الطائف، عرفوا أن الإسلام قائم وأنه منصور، فصاروا يفدون بكثرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة. وكان مالك بن حويرث منهم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفد مع قومه وكانوا نحو 20 رجلا وكلهم شباب، فبقوا 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرقبون صلاته وسائر أفعاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مالك كان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما رأى أن اشتقنا أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ومروهم. فأمرهم بالرجوع إلى أهليهم والإقامة بأهليهم. وفي هذا أصل كبير، وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا لحاجة لا بد منها، وأن كون الإنسان ليس له هم إلا السفر يمينا وشمالا خلاف السنة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا قضى شغله في سفره أن يعجل إلى أهله، لأن إقامة الإنسان في أهله لا شك أن فيها قرة العين والتأديب والتوجيه والإصلاح. المهم أن مالك رضي الله عنه كان من الوافدين في عام الوفود. ومن فوائده ما أخذنا الشرح في مسجدنا هذا، يشير إلى مسجد في حيه، وإنما أشار إليه لبيان ضبطه للرواية والواقعة. فإن الإنسان إذا أشار إلى المكان أو إلى الزمان صار هذا دليلا على أنه ضبط القضية. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم وما أريد الصلاة. كيف يستقيم هذا؟ لأن المعروف أن كل من فعل فعلا وهو عاقل مختار فإنه مريد الله، فكيف نجمع بين قوله أصلي وما أريد؟ نقول ما أريد الصلاة يعني لا أريد أن أتطوع بصلاة، وإلا فمن المعلوم أنه إنما جاء إنما صلى بهم يريد الصلاة، لكن لا يريد أن يتطوع بصلاة وإنما يريد أن يعلمهم. ثم قال أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أي مبينا الكيفية. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، يقول الراوي عن أبي قلابة قال مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يصف صلاته بالقول بل أشار إلى الفعل، وذلك لأن انطباع الفعل في الذهن أقوى من انطباعه بالقول، لأن الإنسان يشاهد الشيء فيرتسم في ذهنه صورة هذا الشيء وإدراكها تماما. وكان أي شيخهم يجلس، ونعم قال مثل صلاة شيخنا هذا أيضا أشار إليه ليكون ذلك دليلا على ضبط القضية. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، إلى أي شيء ينهض؟ إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وليس مراد الجلوس بين سجدتين قطعا. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نشر سنته لفعل مالك ابن الحوير، ومنها جواز صلاة الإنسان ليعلم غيره لقول مالك أصلي بكم وما أريد الصلاة. فإن قال قائل أليس هذا يخدش في النية أن يريد الإنسان الصلاة مع التعليم؟ فالجواب لا، لا يخدش في النية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنع له المنبر جعل يصلي عليه على درجات المنبر، فيقوم ويركع وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيكون في هذا جامعا بين العبادة والتعليم، أفهمتم الآن؟ فهل هناك منافاة بين إرادة العبادة والتعليم؟ لا، لا منافاة. المنافاة أن يصلي الإنسان ليراه الناس ويمدحوه ويقول ما أعبده ما أطوعه لله، هذا هو الذي يخشى النية ويخشى العبادة. أما أن يريد العبادة لله وحده وليعلم عباد الله فهذا لا بأس به، بل هو جمع بين التعبد والتعليم. نظير هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة دعا بماء ثم توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريه الناس، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل وهل تجيزون ما يفعله بعض الناس في المسارح التمثيلية أن يقوم قائم كأنه يصلي فيكبر، وغالبا يكون غير مستقبل القبلة، ويكبر ويهمهم ثم يكمل صلاته، هل تجيزون هذا؟ فالجواب لا نجيزه أبدا، ولا يجوز أن تدخل الأمور التعبدية في التماثيل المسرحية، لا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الأذان ولا غير ذلك، لأن العبادات يجب أن يكون لها وقار وتعظيم في النفوس، وإذا جيء بها بمثل هذه المسارح فإنها تهبط ويهبط تعظيمها، فلا يجوز. وعسى الإنسان أن يسلم دينه من شيء عظيم إذا فعل هذا، لأنه كالاستهزاء بآيات الله أن تجعل العبادات في مقام اللعب أو الترفيه أو ما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة إلى التعليم بالفعل، يقول مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يذكر ذلك بالقول لأن الفعل المشاهد يغني عن القول. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضية. من أين تؤخذ؟ نعم، من قول في مسجدنا هذا. ومن فوائده أنه ينبغي أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو الرابعة، بقوله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وهذه الجلسة جلسة استقرار، ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكأنه طائر على غصن على طول يقوم، هذه ليس منها فائدة. وهذه إلى العبث أقرب منها إلى السنة، بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ آخر حتى يستوي قاعدا فيجلس. هذه الجلسة سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة، لأن أكثر الفقهاء يرون أن المقصود بها استراحة المصلي من أن ينهض من السجود أسفل شيء إلى القيام أعلى شيء، ويقولون إن هذا فيه مشقة على المرضى وعلى من في ركبهم وجع أو في ظهرهم وجع أو ما أشبه ذلك. ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي سنة مقصودة لذاتها أو هي سنة مقصودة لغيرها؟ فمن العلماء من قال إنها سنة مقصودة لذاتها، وقال إن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مالك بن حويرث أتى إليه بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم في السنة التاسعة من الهجرة، ولا ندري فلعله في آخرها. فمنهم من قال إنها سنة مطلقا لأن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها ليست بسنة لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكون سنة، بل هي قضية عين لعل مالك رآها في حال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتاج إليها. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن مالكا بقي عند الرسول نحو 20 ليلة يشاهد صلاته، وأنه يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية والرابعة. ومنهم من قال يجمع بين النصوص، فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابة في حال لا يحتاج فيها الإنسان إلى الجلسة، وتكون الجلسة في حال يحتاج إليها إما لكبر أو مرض أو غير ذلك. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله، واختاره ابن القيم في زاد المعاد. فيقال يستفاد من هذا الحديث سنية الجلوس إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، لكن لمن يحتاج إلى ذلك. ويدل لهذا أن هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة، وكل ركن مقصود لا بد أن يكون قبله تكبير وبعده تكبير، وأيضا ليس فيها ذكر مشروع، ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر. فالصواب الذي استقر رأينا عليه هو أنها سنة لمن احتاج إليها، وأما من لم يحتاج إليها فالأفضل أن يقوم من السجود ناهضا إلى القيام. ثم هل يعتمد على الأرض أو يعتمد على ركبتيه أو يقوم بدون اعتماد، هذا شيء يرجع إلى الإنسان نفسه حسب ما يصل له، لكن الفقهاء قالوا ينبغي أن يعتمد على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم. والله أعلم. نعم. الظاهر أنها تطوع، لأنه لو كانت فريضة لكان يريدها. نعم. تعليق ربما يكون كذلك، مثل حديث عائشة لمطنا هو من أفراد مسلم وليس في البخاري. نعم.
إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب يعلن قبلها بأسبوع مثلا، وتكون هذه فعله هذا من فترة إلى فترة.
مثل إيش؟
من فترة إلى فترة يفعل هذا، فيعلن قبل قراءة سورة الأعراف مثلا قبل الأسبوع على المسجد نفسه.
نعم.
كان هذا له وجه؟
ليس له وجه، لأننا ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأقرأ بكم الليلة الفلانية سورة الأعراف، فليقال يقرأ سورة الأعراف ويتبعه المأمومون، ومن كان له شغل أو عذر فلا بأس أن ينصرف، ينفرد وحده ويصلي وينصرف.
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأولى في حقه أن يصلي صلاة يعني يدخل فيها، أم أن فقط يحكي الأفعال والأقوال هكذا دون أن يدخل
فيها؟ لا، الأفضل أن يصلي صلاة يدخل فيها، أما إذا أراد أن يشرحها فأشرح بالقول، يكون يقف ويستفتح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع، ولا يجعل فعله يذهب هدرا، بل إذا أراد أن يعلم بالفعل يصلي. نعم نعم. الظاهر أنه يكبر إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير، لا ما يسبقون، لأنه إذا 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 قاموا ورأوه جالسا جلسوا، وهذا أحسن من أجل أن يقتدي به المأموم. أين يعني كل ركعتين سواء أو متقاربات، والركعتين الأخيرتين أقصر، لأنه حتى قراءتها أقصر يقتصر فيها على الفاتحة. ها؟
غير متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف
يصلي الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يصلي، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن ينفروا، إذا يعني انتقل بهم دفعة واحدة خليها بالتدريج، إذا رفع رأسه من السجود. لا بس قبل أن ينهض ما فيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قول عن عبد الله بن مالك بن بحيلة، قد يتراءى للإنسان أن بحيلة جده، وليس كذلك، بل بحيلة أمه، ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الأسماء. فأنت مثلا إذا نسبت الإنسان إلى أبيه ثم جده يختلف عن ما إذا نسبته إلى أبيه ثم أمه، يختلف من وجوه ثلاثة. أولا أن اسم الأب في مثل عبد الله بن مالك بن بحينة يجب أن يكون منونا، تقول عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، هذه واحدة. لكن لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جده، لكان الاسم الأب الأول غير منون. الثاني أن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب، لا للاسم الثاني، تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب لا للاسم الثاني. ثالثا أن الهمزة في ابن تكتب عند اسم الأم في مثل عبد الله بن مالك بن محيط، ولا تكتب عند اسم الجد في مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهمت الفروق الآن؟ واضح ولا نوضح؟ ها؟ طيب، هنا أقرأ وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن عمر بن الخطاب، نقول عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، فنجعل ابن الثاني في الإعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الأول. فإذا كان الاسم الأول مرفوعا والثاني مجرورا صار ابن مجرورا ابن الثاني ولا يكون مرفوعا، وفي عبد الله بن مالك بن حينة يكون حسب الاسم الأول، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، وإن كان مجرورا فمجرور. طيب، مثال آخر من عندنا، تقول علي ابن خالد ابن بكر، تقول هذا علي، علي ابن، علي ابن خالد ابن بكر، ولا ابن بكر؟ ابن بكر. يتبع ايش في الاعراب؟ الاسم الثاني المجرور. وتقول رايت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر؟ ابن بكر، ما تدل بالنصب، لان الاسم الثاني، الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني، الاسم الثاني. عبد الله بن مالك بن بحينة، تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة او ابن بحينة؟ ها، بالرفع الثاني، ابن بحينة، لان ابن الثاني يتبع الاسم الاول، وابن الثاني في من نسب الى ابيه ثم جده يتبع الاسم الثاني. الفرق الثالث سهل، وهو انك تجعل همزه الوصل في ابن، نعم، في ابن الثانيه، واما في من نسب الى ابيه ثم جده فانك لا تجعل، لا تكتب همزه الوصل بالالف، يعني لا ترى الهمزه. واضح الان ولا غير واضح؟ ثلاثه حروف. طيب، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه، اذا صلى، والمراد اذا سجد، فعبر بالكل عن البعض، لاننا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه، ما اقول هذا، سجد، فيكون اذا صلى اي اذا سجد في الصلاه، فرج بين يديه اي جعل بينه وبين جنبه فرجه حتى يبدو، اي حتى يظهر بياض ابطيه. الابطان لهما بياض؟ نعم، لان الجزء الذي يخرج الى الشمس والهواء من البدن يكون مسودا، والجزء المسرور باللباس يكون ابيض، وهذا مشاهد كل يعرفه منه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد يفرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، لانه كان يلبس غالبا الرداء، والرداء ليس له اكمام تستر الابيض. اذا فرج انسان بين يديه وعليه الرداء فسوف يظهر ابطه. يستفاد من هذا الحديث ان السنه في السجود ان يفرج الانسان بين يديه اذا سجد حتى يبدو بياض ابطيه، دليله هذا الحديث. ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفيه الصلاه، لان عبد الله بن بحينه لا بد ان يكون نظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام حين السجود.
ايها الاخوه،
إيه؟ ذكرنا، ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه. وجهه أنه لما كان الناس لا يعملون بهذا نسيت هذه السنة، ولا شك أن العمل بالعلم من أسباب رسوخ العلم وبقاء العلم، انتبه. ولهذا يقال العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه، فإن أجاب وإلا ارتحل، ويشهد لهذا ويصدقه قوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعليك يا أخي، عليك بالعلم، عليك بالعمل بالعلم، إن أردت أن يبقى في قلبك فاعمل به، إذا عملت به تذكرته، وإذا عملت به أعاذك الله زيادة على ما علمت، فعليك بالعمل بالعلم. ومن فوائد هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان خبرا لا دعاء، يعني لن لي أن أقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، لكن لا يجوز أن يناديه الإنسان في حال حياته فيقول يا محمد، بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا في عهد الرسول إذا أرادوا أن ينادوه يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. لكن إذا قال قائل إنها تمر بنا أحاديث كثيرة فيها يا محمد، فالجواب عن هذا بأحد وجهين: إما أن يكون ذلك قبل أن ينهوا، وإما أن يكون ذلك من جاهل أعرابي لا يعرف فيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه. أفهمت يا أخ؟ تمام؟ طيب، إذن يفرق بين الخبر وبين الإنشاء، أي بين الخبر أن تخبر عن الرسول بأنه محمد، وبين أن تناديه فتنشئ له النداء، فالأول لا بأس به، والثاني منهي عنه.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول ربنا ولك الحمد أربع صفات:
قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الله ربنا ولك الحمد، الله ربنا ولك الحمد.
طيب، هل يجمعها في ركعة واحدة؟ نعم. هل يختار واحدا منها ولا يتعدى؟ يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. طيب، ما هي الفائدة في كون الإنسان يأتي بالصفات المتعددة؟ طيب، قوله سمع الله لمن حمده، هل يقولها إذا استتم قائما أم متى؟ إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده. في ظني أنك لم تحفظ الحديث. ومتى حين يرفع صلبه؟ إذن ليس إذا استتم قائما، يعني يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع. طيب، ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ للمأموم والإمام والمنفرد أم ماذا؟ والمنفرد عند الرفع، المنفرد كالإمام، يعني يقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، وربنا ولك الحمد بعد أن استتم قائما. على كل حال أنتم تصلون هكذا، لكن سبحان الله عند السؤال. المهم، الآن الإمام يقول حين الرفع سمع الله لمن حمده، بعد القيام ربنا ولك الحمد، المنفرد كذلك، المأموم يقول ربنا ولك الحمد حين الرفع، يعني بدل سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. طيب، كم تكبيرة أتركناها في حديث أبي هريرة؟ كم تكبيرة؟ عددي عدة. نعم. هذه خمسة. خمسة. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، التكبيرة حين يقوم من الثنتين. ما يكبر لكن يقوم. يقول سمع الله لمن حمده. تمام؟ في كل ركعة. طيب، لماذا قال عمران بن حصين إن علي بن أبي طالب ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، كأن الناس لا يرفعون أصواتهم في ذلك الوقت، فذكرهم علي رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لماذا أخذ مطرف بن عبد الله في يده؟ نعم، يشد انتباهه. هل لهذا أصل من السنة؟ علم. أي نعم، لما كان يعلم عبد الله بن مسعود الشهود جعل كفه بين كفيه. طيب، الآن نأخذ الدرس. قال وعن بسم الله الرحمن الرحيم: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت أي نظرت وتابعت مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول وجدت قيامه، يعني للقراءة الفاتحة وما يتبعها. لكن رواية البخاري في قوله ما خلا القيام والقعود تدل على أنه ليس المراد قيامه للقراءة، وأن قيامه للقراءة أطول من قيامه من أطول من ركوعه وسجوده. فالعمل على رواية البخاري فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، هذه أربعة أركان: الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه أربعة أركان. يقول قريبا من السواء، نعم قريبا من السواء يعني متقاربة، إذا أطال الركوع أطال الرفع من الركوع، وإذا أطال الركوع والرفع من الركوع أطال السجود، وإذا أطال السجود أطال الجلسة بين السجدتين. وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء، التسليم يعني الانتهاء من الصلاة، والانصراف انصراف إما لبيته أو لغير ذلك من الانصرافات، قريبا من السواء يعني متساوية. وقول ما خلا القيام والقعود يريد بالقيام القيام للقراءة، والقعود القعود للتشهد، فإنه أطول من ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركوع وقيامه بعد السجود. ففي هذا الحديث الصحيح أولا حرص الصحابة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته، لقوله إيش رمقت الصلاة. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن هذا من كمال حفظ الشريعة، شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يسر له هؤلاء الأصحاب الذين يراقبونهم مراقبة دقيقة في كل ما يقول ويفعل من أنواع العبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأركان الأربعة الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين كلها تكون قريبا من السواء. ومن فوائد هذا الحديث بيان خطأ أولئك القوم الذين يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم، تجده يركع ثم يرفع ثم ينزل بسرعة، يعني لا ليس بينه ليس بين قيامه بعد الركوع وركوعه ليس بينهما تقارب فضلا عن التساوي، وهذا من الخطأ. بل إذا أطلت الركوع فأطل القيام بعده، وإذا أطلت الركوع والقيام بعده فأطل السجود، وإذا أطلت السجود فأطل الجلسة بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف يكون طويلا، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصلاة متقاربة. وقول من قال من العلماء إنه إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الكسوف فإنه يخفف لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن القيام بعد الركوع قريب من الركوع. ومن فوائد هذا الحديث أن مشروعية الجلسة بين التسليم والانصراف، وهذا فيما إذا كان هناك نساء يحتاج إلى إطالة الجلوس حتى يخرج النساء. أما إذا لم يكن هناك نساء فإن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ومن فوائد الحديث على رواية البخاري أن القيام قبل الركوع والتشهد لا يكون مثل الركوع والسجود ولا قريبا منه. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل إطالة القيام والقراءة أو إطالة الركوع والسجود، ثم هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو إطالة الركوع والسجود. والصحيح في هذا كله أن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، وأخشى قد يكون احيانا يتلذذ بالقراءه ويستحضرها ويود ان يقرا طويلا، فهنا نقول زد من القراءه ما دمت ترى انك تزداد خشوعا وحضور قلب فزد. واحيانا يرى ان اطاله الركوع وتعظيم الرب عز وجل في هذا الركن اخشع لقلبه واتقى لربه، فنقول زد. لكنك اذا طولت في الركوع فطول في ايش؟ في السجود، في الرفع منه وفي السجود ايضا. فعلى كل حال قول الراجح في هذه المساله اننا لا نفضل شيئا على شيء على وجه الاطلاق، بل نقول ينظر الانسان، نعم بل نقول الانسان طبيب نفسه، فلينظر ما هو ازكى واتقى واخشع فليلزمه. وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آلو ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آلو يعني لا اقصر، بل ابذل الجهد في ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لان انس كان اماما، والامام يجب عليه ان يتبع من السنه ما يعلم، ولا يبالي بالناس أن يقول طولت أو قصرت. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني أنه يطيل القيام بعد الركوع ويطيل القعود بعد السجود. قل لي معنى لا آلو الأخ، ايش معنى لا آلو؟ لا أقصر. طيب ففي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا آلو أن أصلي بكم. ومن فوائده أن الإمام يجب عليه أن يحرص على اتباع صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت يجب عليه لأنه إمام مسؤول له الولاية على هؤلاء القوم الذين يصلي بهم. لو كان الإنسان يصلي وحده لقلنا خفف أو تقل على ما تريد، لكن إذا كان إماما فيجب عليه أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي به. ومن فوائده أنه يجب على الإمام وغير الإمام أيضا أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن لا ينظر إلى حال الناس. الناس قد يغيرون بزيادة أو نقص أو إخلال أو إتمام، لكن المدار على إيش؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أئمة أو مأمومين، يجب علينا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يجب عليه أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبالي من اعترضه، أن لا يبالي من اعترضه. ربما يعترض البطالون على الإمام إذا قرأ في فجر يوم الجمعة الإفلامي من تنزيل السجدة وهل أتى، ويقول أطلت بنا. فما جواب الإمام؟ جوابه سهل، أن يقول هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن طاب لكم حياكم الله، وإن لم يطب فالإثم عليكم، صلوا في بيوتكم. أما أن أخرم هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة البطالين فلا أفعل. ولهذا خنع بعض الأئمة، خنع للضغط من هؤلاء البطالين المتكاسلين، وصار يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصفها في الثانية، وهذا غلط، لأن كونه يغير السنة من أجل الناس أشد من كونه يقرأ سورة أخرى. هو لو قرأ سورة أخرى قصيرة لكان أهون من أن يخرم السنة ويشطب ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورة كلها في الركعة الأولى، يعني الإفلام من تنزيل السجدة، والسورة كلها في الركعة الثانية أعني سورة الإنسان. أما كون يشطر ما جمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة الناس فهذا غلط كبير. ومن فوائد هذا الحديث إطالة الجلوس بين السجدتين وإطالة القيام بعد الركوع لقوله ثابت حتى يقول القائل قد نسي. وهل المراد أنه يطيل هذين الركنين أطول مما سواهما حتى يظن أنه ناسي، أو أن الناس يظنون أنه ناسي لأنهم كانوا يقصرون هذين الركنين؟ الثاني، لأن السنة أن يكون الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع بقدر إيش؟ بقدر الركوع والسجود كما ثبت في حديث البراء. لكن مراده مراد ثابت أن الناس يقولون قد نسي لأنهم كانوا اعتادوا إيش؟ تخفيفهما، فإذا زاد على ما اعتاده الناس قالوا لعله نسي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإمام، وأظن ذكرتها، أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه لقول أنس إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء إمام قط، هذه يعني قط كلمة تدل على الزمان ولكنها تستعمل في الماضي وهي بإزاء استعمال أبدا في المستقبل، قط لما مضى وأبدا للمستقبل. وقط هذه كلمة ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. والمعنى ما صليت وراء إمام في كل ما مضى من الزمن أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونها أتم فواضح، لأن أتم صلاة هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كونها أخف صلاة فقد يرد إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان، قرأ مرة في سورة الأعراف في صلاة العشاء، لكن هذا نادر، والغالب أنه لا يطيل هذه الإطالة. فيقال إن أنس رضي الله عنه أراد أن يبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها شيء من الطول فإنها خفيفة، لأن الطول والقصر أمر نسبي، فقد يكون الطويل قصيرا باعتبار ما هو أطول منه، وقد يكون القصير طويلا باعتبار ما هو أقصر منه. ففي هذا الحديث فوائد، وهي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاة، وأن صلاته وإن كان فيها شيء من الطول أحيانا تعد تخفيفا لقوله أخف صلاة. ومن فوائدها أنه تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقتدي به في ذلك يكون هو أتم الناس صلاة. ومن فوائدها فوائد الحديث أن من تبع السنة في الإطالة لا يعد مطيلا على الناس. وبهذا نقيد الحديث الذي سيمر عليه إن شاء الله، أيكم أما الناس فليخفف. نقيد هذا التخفيف بإيش؟ بما وافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا، ويشير إلى مسجد في حيهم، فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان أي الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال المؤلف أراد بشيخهم أبا إيش؟ أبا بريد أبا عامر بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. في هذا الحديث يقول جاءنا مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث رضي الله عنه صحابي جليل كان ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وعام الوفود هو السنة 9 من الهجرة، وإنما سمي بذلك أي سمي عام الوفود لكثرة الوافدين فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر الوافدون لأن الناس بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة وفتحها، وانتصر في الطائف وكسر أهل الطائف، عرفوا أن الإسلام قائم وأنه منصور، فصاروا يفدون بكثرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 9، وكان مالك بن حويرث منهم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفد مع قومه وكانوا نحو 20 رجلا وكلهم شباب، فبقوا 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرقبون صلاته وسائر أفعاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مالك كان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما رأى أن اشتقنا أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ومروهم، فأمرهم بالرجوع إلى أهليهم والإقامة بأهليهم. وفي هذا أصل كبير، وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا لحاجة لا بد منها، وأن كون الإنسان ليس له هم إلا السفر يمينا وشمالا خلاف السنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا قضى شغله في سفره أن يعجل إلى أهله، لأن إقامة الإنسان في أهله لا شك أن فيها قرة العين والتأديب والتوجيه والإصلاح. المهم أن مالك رضي الله عنه كان من الوافدين في عام الوفود، ومن فوائده نعم قال نعم ما أخذنا الشرح في مسجدنا هذا، في مسجدنا هذا يشير إلى مسجد في حين، وإنما أشار إليه لبيان ضبطه للرواية والواقعة، فإن الإنسان إذا أشار إلى المكان أو إلى الزمان صار هذا دليلا على أنه ضبط القضية. فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم وما أريد الصلاة، كيف يستقيم هذا؟ لأن المعروف أن كل من فعل فعلا وهو عاقل مختار فإنه مريد الله، فكيف نجمع بين قوله أصلي وما أريد؟ نقول ما أريد الصلاة يعني لا أريد أن أتطوع بصلاة، وإلا فمن المعلوم أنه إنما جاء إنما صلى بهم يريد الصلاة، لكن لا يريد أن يتطوع بصلاة وإنما يريد أن يعلمهم. ثم قال أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أي مبينا الكيفية. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ يقول الراوي عن أبي قلابة قال مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يصف صلاته بالقول بل أشار إلى الفعل، وذلك لأن انطباع الفعل في الذهن أقوى من انطباعه بالقول، لأن الإنسان يشاهد الشيء فيرتسم في ذهنه صورة هذا الشيء وإدراكها تماما. وكان أي شيخهم يجلس، ونعم قال مثل صلاة شيخنا هذا، أيضا أشار إليه ليكون ذلك دليلا على ضبط القضية. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض إلى أي شيء ينهض، إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وليس مراد الجلوس بين السجدتين قطعا. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نشر سنته لفعل مالك ابن حويرث، ومنها جواز صلاة الإنسان ليعلم غيره يعلم غيره لقول مالك أصلي بكم وما أريد الصلاة. فإن قال قائل أليس هذا يخدش في النية أن يريد الإنسان الصلاة مع التعليم؟ فالجواب لا، لا يخدش في النية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنع له المنبر جعل يصلي عليه على درجات المنبر، فيقوم ويركع وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فيكون في هذا جامعا بين العبادة والتعليم. أفهمتم الآن؟ فهل هناك منافاة بين إرادة العبادة والتعليم؟ لا، لا منافاة. المنافاة أن يصلي الإنسان ليراه الناس ويمدحوه ويقول ما أعبده ما أطوعه لله، هذا هو الذي يخشى النية ويخشى العبادة. أما أن يريد العبادة لله وحده وليعلم عباد الله فهذا لا بأس به، بل هو جمع بين التعبد والتعليم. نظير هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة دعا بماء ثم توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريه الناس، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل وهل تجيزون ما يفعله بعض الناس في المسارح التمثيلية أن يقوم قائم كأنه يصلي فيكبر، وغالبا يكون غير مستقبل القبلة، ويكبر ويهمهم ثم يكمل صلاته، هل تجيزون هذا؟ فالجواب لا نجيزه أبدا، ولا يجوز أن تدخل الأمور التعبدية في التماثيل المسرحية، لا لا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الأذان ولا غير ذلك، لأن العبادات يجب أن يكون لها وقار وتعظيم في النفوس، وإذا جيء بها بمثل هذه المسارح فإنها تهبط ويهبط تعظيمها، فلا يجوز. وعسى الإنسان أن يسلم دينه من شيء عظيم إذا فعل هذا، لأنه كالاستهزاء بآيات الله أن تجعل العبادات في مقام اللعب أو الترفيه أو ما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة إلى التعليم بالفعل لقول مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يذكر ذلك بالقول لأن الفعل المشاهد يغني عن القول. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضية. من أين تؤخذ؟ نعم، من قول في مسجدنا هذا. ومن فوائده أنه ينبغي أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو الرابعة، لقوله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذه الجلسة جلسة استقرار، ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكأنه طائر على غصن على طول يقوم، هذه ليس منها فائدة، وهذه إلى العبث أقرب منها إلى السنة، بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ آخر حتى يستوي قاعدا فيجلس. هذه الجلسة سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة، لأن أكثر الفقهاء يرون أن المقصود بها استراحة المصلي من أن ينهض من السجود أسفل شيء إلى القيام أعلى شيء، ويقولون إن هذا فيه مشقة على المرضى وعلى من في ركبهم وجع أو في ظهرهم وجع أو ما أشبه ذلك. ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي سنة مقصودة لذاتها أو هي سنة مقصودة لغيرها؟ فمن العلماء من قال إنها سنة مقصودة لذاتها، وقال إن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مالك بن حويرث أتى إليه بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم في السنة التاسعة من الهجرة، ولا ندري فلعله في آخرها. فمنهم من قال إنها سنة مطلقا لأن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها ليست بسنة لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكون سنة، بل هي قضية عين لعل مالك رآها في حال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتاج إليها. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن مالكا بقي عند رسول نحو 20 ليلة يشاهد صلاته، وأنه يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية والرابعة. ومنهم من قال يجمع بين النصوص، فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابة في حال لا يحتاج فيها الإنسان إلى الجلسة، وتكون الجلسة في حال يحتاج إليها إما لكبر أو مرض أو غير ذلك. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله، واختاره ابن القيم في زاد المعاد. فيقال يستفاد من هذا الحديث سنية الجلوس إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، لكن لمن يحتاج إلى ذلك. ويدل لهذا أن هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة، وكل ركن مقصود لا بد أن يكون قبله تكبير وبعده تكبير، وأيضا ليس فيها ذكر مشروع، ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر. فالصواب الذي استقر رأينا عليه هو أنها سنة لمن احتاج إليها، وأما من لم يحتاج إليها فالأفضل أن يقوم من السجود ناهضا إلى القيام. ثم هل يعتمد على الأرض أو يعتمد على ركبتيه أو يقوم بدون اعتماد، هذا شيء يرجع إلى الإنسان نفسه حسب ما يسر له، لكن الفقهاء قالوا ينبغي أن يعتمد على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم. والله أعلم. نعم أنس. الظاهر أنها تطوع، لأن لو كانت فريضة لكان يريدها. نعم تعليق ربما يكون كذلك، مثل حديث عائشة لمطنا هو من أفراد مسلم وليس في البخاري. نعم
إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب يعلن قبلها بأسبوع مثلا، وتكون هذه فعله هذا من فترة إلى فترة.
مثل إيش؟
من فترة إلى فترة يفعل هذا، فيعلن قبل قراءة سورة الأعراف مثلا قبلها بأسبوع على المسجد نفسه.
نعم
كان هذا له وجه؟
ليس له وجه، لأننا ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأقرأ لكم الليلة الفلانية سورة الأعراف، فليقال يقرأ سورة الأعراف ويتبعه المأمومون، ومن كان له شغل أو عذر فلا بأس أن ينصرف، ينفرد وحده ويصلي وينصرف.
يعني بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى في حقه أن يصلي صلاة يعني يدخل فيها، أم أن فقط يحكي الأفعال والأقوال هكذا دون أن يدخل
فيها؟ لا، الأفضل أن يصلي صلاة يدخل فيها، أما إذا أراد أن يشرحها فأشرحها بالقول، يعني يقف ويستفتح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع، ولا يجعل فعله يذهب هدرا، بل إذا أراد أن يعلم بالفعل يصلي. نعم نعم. الظاهر أنه يكبر إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير، لا ما يسبقون، لأنه إذا, إذا, إذا قاموا ورأوه جالسا جلسوا، وهذا أحسن من أجل أن يقتدي به المأموم. أي نعم، يعني كل ركعتين سواء أو متقاربات، والركعتين الأخيرتين أقصر، لأنه حتى قراءتها أقصر يقتصر فيها على الفاتحة. ها؟
من غير متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف
يصلي؟ لا بجي صليبه لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن ينفروا إذا يعني انتقل بهم دفعة واحدة خليها بالتدريج. إذا رفع رأسه من السجود لمس قبل أن ينهض ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله عن عبد الله بن مالك بن جحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قوله عن عبد الله بن مالك بن جحينة، قد يتراءى الإنسان أن جحينة جده، وليس كذلك، بل جحينة أمه، ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الأسماء. فأنت مثلا إذا نسبت الإنسان إلى أبيه ثم جده يختلف عن ما إذا نسبته إلى أبيه ثم أمه، يختلف من وجوه ثلاثة. أولا أن اسم الأب في مثل عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، يجب أن يكون منونا، تقول عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، هذه واحد. لكن لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جدة، لكان اسم الأب الأول غير منون. الثاني أن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب، لا للاسم الثاني، تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب لا للاسم الثاني. ثالثا أن الهمزة في ابن تكتب عند اسم الأم في مثل عبد الله بن مالك بن محيط، ولا تكتب عند اسم الجد في مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهمت الفروق الآن؟ واضح ولا نوضح؟ ها؟ طيب، هنا أقرأ وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن عمر بن الخطاب، نقول عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فنجعل ابن الثاني في الإعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الأول. فإذا كان الاسم الأول مرفوعا والثاني مجرورا صار ابن مجرورا ابن الثاني ولا يكون مرفوعا. وفي عبد الله بن مالك بن حينة يكون حسب الاسم الأول، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، وإن كان مجرورا فمجرور. طيب، مثال آخر من عندنا، تقول علي ابن خالد ابن بكر، تقول هذا علي ابن خالد ابن بكر ولا ابن بكر؟ ابن بكر. يتبع ايش في الاعراب؟ الاسم الثاني المجرور. وتقول رأيت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر، ابن بكر ما تدل بالنصب، لان الاسم الثاني الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني الاسم الثاني. عبد الله بن مالك بن بحينة تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة او ابن بحينة، ها بالرفع الثاني ابن بحينة، لان ابن الثاني يتبع الاسم الاول، وابن الثاني في من نسب الى ابيه ثم جده يتبع الاسم الثاني. الفرق الثالث سهل، وهو انك تجعل همزة الوصل في ابن في ابن الثانية، واما في من نسب الى ابيه ثم جده فانك لا تجعل لا تكتب همزة الوصل بالالف، يعني لا تضع الهمزة. واضح الآن ولا غير واضح؟ ثلاثة حروف. طيب، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. إذا صلى والمراد إذا سجد، فعبر بالكل عن البعض، لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه، ما يقول هذا سجد، فيكون إذا صلى أي إذا سجد في الصلاة فرج بين يديه، أي جعل بينه وبين جنبه فرجة حتى يبدو، أي حتى يظهر بياض إبطيه. الإبطان لهما بياض، نعم، لأن الجزء الذي يخرج إلى الشمس والهواء من البدن يكون مسودا، والجزء المسرور باللباس يكون أبيض، وهذا مشاهد كل يعرفه منه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه كان يلبس غالبا الرداء، والرداء ليس له أكمام تستر الأبيض. إذا فرج إنسان بين يديه وعليه الرداء فسوف يظهر إبطه. يستفاد من هذا الحديث أن السنة في السجود أن يفرج الإنسان بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه، دليله هذا الحديث. ويستفاد منه أيضا جواز النظر إلى الإمام الذي يتعلم منه الإنسان كيفية الصلاة، يعني عبد الله بن بحينة لا بد أن يكون نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين السجود.
أيها الإخوة،